بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فعنوان درس اليوم هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك لأننا في هذه الليلة في ليلة الهجرة، غدا اليوم الأول من المحرم. كل عام وأنتم بخير. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم إنما هاجر في شهر ربيع، هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع، لكن المسلمين لما أرادوا أن يدونوا الدواوين في زمن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه اجتمعوا وتدارسوا كيف يؤرخون، هل يعتمدون على ميلاد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فيعتبرونه بداية للتأريخ، هل يعتمدون على وفاة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فيعتبرون العام الذي توفي فيه بداية للتأريخ، اجتمعوا على أن يجعلوا العام الذي هاجر فيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة هو بداية التأريخ الإسلامي، والسنة الهجرية تبدأ كانت عند العرب من شهر المحرم، فالنبي صلى الله عليه وسلم هاجر في شهر ربيع، لكنهم جعلوا بداية العام هو بداية العام عند العرب، وواحد أول سنة عدوها هي السنة التي هاجر فيها النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. وفي هذا وأجمع العلماء والمسلمون بعدهم على هذا التأريخ، وفي هذا دلالة عظيمة وإشارة كبيرة إلى أهمية الهجرة في حياة المسلمين. فدرس اليوم عن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال أيها الإخوة: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وفي رواية من سلم الناس، يعني المسلم وغير المسلم سلموا من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، والمهاجر من هجر يعني ترك ما نهى الله عنه. وتعلمون أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة 13 سنة، فلما ضاق الأمر على المسلمين ولما شددت قريش الخناق على المؤمنين ولما منع بعض المسلمين من إقامة شعائر دينهم أو ممارسة هذه الشعائر أذن لهم بالهجرة، وطلب إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهاجروا مكة، أن يتركوا مكة. ومن مكة أيها الإخوة؟ مكة البلد الحرام، مكة البلد الذي فيها الكعبة، مكة بلد إبراهيم عليه السلام، مكة البلد الذي ولد فيها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والبلد الذي ولد بها الصحابة من أهل مكة المهاجرون. لكن لما منع المسلمون من إقامة شعائر دينهم ومن إظهار هذه الشعائر ومن ممارسة هذه الشعائر، ولو كانت مكة هي بلد الكعبة والبلد الحرام وبلد إبراهيم وبلد ولادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتركوها وينطلقوا إلى بلدين يستطيعون فيها أن يمارسوا شعائر دينهم وأن يظهروا شعائر دينهم. فسافروا من مكة إلى المدينة. وما المدينة؟ المدينة بلد اليهود وبلد العرب الذين كانوا من الأوس والخزرج، وكانت تسمى يثرب، وكانت أرضاً ذات وباء، فيها مرض وفيها حمى، وما كان للصحابة في المدينة لا مال ولا جاه، أكثرهم ليس له لا مال ولا جاه ولا عقارات. وفي هذا دلالة واضحة على كل إنسان يكون في مكان لا يستطيع أن يمارس شعائر الدين فيه ولا يستطيع أن يظهر شعائر الدين فيه أن يسافر من ذلك المكان، ولو كان ذاك المكان مكة المكرمة. فما بالك بإنسان يكون في أرض من بلد غير إسلامي يمنع فيها من ممارسة شعائر دينه، ثم تجده يبقى ثاوياً في ذلك المكان. وربما أرسل أب ابنه إلى بلد شرقي أو غربي ليحصل الشهادات العالية أو الأموال الطائلة، لكنه موقن بأن ابنه سيشلح دينه إذا ذهب إلى ذلك المكان. من أيقن بأن ابنه أو زوجه أو أخاه أو جاره أو نفسه سينخلع عن دينه في بلد من البلاد يحرم عليه الذهاب إلى ذلك البلد، ولو حصل فيها أموال الدنيا كلها، ولو حصل فيها شهادات الدنيا كلها، مكان لا تستطيع أن تمارس فيه شعائر دينك يجب عليك أن تترك ذلك المكان وأن تهاجر فيه منه. وهذا هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يهاجر مكة، يهاجر ويهجر مكة، ويقول لها عندما وقف على مشارفها يلتفت يقول: والله إنك لمن أحب بقاع الأرض إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. يعني في تعلق كبير للنبي صلى الله عليه وسلم بوطنه، والمؤمن يحب وطنه، والإنسان السوي يحب وطنه، له تعلق كبير بهذه البلد الذي ولد فيها ونشأ فيها وترعرع فيها. لكن الناس الكفرة منعوه من أن يمارس دينه، والدين أغلى شيء على الإنسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم لواحد من صحابته، قال: دينك دينك، يعني حافظ على دينك، إلزم دينك، تمسك بدينك، هو أغلى من لحمك ودمك. هذا اللحم الذي على جسمك دينك أغلى منه، وهذا الدم الذي يسري في عروقك دينك أغلى منه. لذلك أيها الإخوة، في صور الهجرة، الهجرة أشياء عجيبة جرت مع الصحابة. صهيب الرومي لملم متاعه وحاجاته وأراد الهجرة من مكة إلى المدينة. عرضت له قريش، كان صهيب تاجر عنده مال في مكة، باع العقارات وباع الأثاث وجمع السيول التي بين يديه، وجمع كل هذا المبلغ المالي وركب راحلته مهاجرا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم قد هاجر. اعترضته قريش، قالت: إلى أين يا صهيب؟ قال: والله أنتم منعتمونا من إقامة شعائر الله، بدي أهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قالت له: وما هذا الذي معك؟ قال: هذا متاعي ومالي. قالت أتيتنا صعلوكا لا مال لك. أنت بزمناتك من 20 سنة، من 10 سنوات، من 15 سنة وفدت إلينا إلى قريش وكنت فقيرا، صعلوكا يعني فقيرا لا مال لك، والآن تخرج بأموالنا؟ قال هذا تجارتي عملي. قالوا لا، هذا تاجرته معنا، هذا المال مالنا. إما أن تترك المال وتمضي إلى محمد صلى الله عليه وسلم، أو أن تبقى أنت ومالك في مكة. الآن أنا بريدك تتخيل هالموقف. عندك بيت حقه 4 مليون بعته، عندك دكان حق 2 مليون بعته، عندك شوية بضاعة شي 800-900 ألف بعتهم، بقيان معك سيولة شي 100 ألف جمعتها، كل جنى عمرك صاروا 7 مليون، لا تملك شيئا غير هذه 7، حطيتهم بحقيبة ومضيت مسافرا إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فاعترضتك قريش، قالت لك يا بتحط 7 مليون والله معك، يا بتحب ابقى هون وهي 7 مليون. موقف صعب جدا يا أيها الإخوة، صعب جدا. قال لهم إذا دللتكم على مالي تتركوني أهاجر؟ قالوا نعم. قال فهذا مالي في المكان الفلاني. ومضى صهيب بدون شيء باتجاه المدينة المنورة. الآن ما إن فعل صهيب هذه الفعلة وقرر هذا القرار حتى نزل سيدنا جبريل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة وأخبره بالأمر، وبقول الله تعالى نزل قول الله تعالى ومن الناس من يشري نفسه، يعني يبيع نفسه لوجه الله تعالى ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. باع كل شيء يملكه بس بده رضا الله تعالى. وصل صهيب إلى المدينة المنورة، النبي صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد مع الصحابة، لما دخل من باب المسجد قام إليه الصحابة يستقبلونه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من على الباب، قال ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. البيعة اللي بعتها 7 مليون كسباني. ما خسر صهيب الرومي يا أيها الإخوة. إذا كنت في مكان لا تستطيع أن تمارس شرع الله، إذا كنت في مكان أنت أكيد بأنك ستقع في معصية الله، زوجتك ستقع في معصية الله، أولادك سيقعون في معصية الله، أنت ستقعين في معصية الله، اتركي ذلك المكان لو خرجت من مالك كله. الهجرة أعظم من موضوع صهيب. السيدة أم سلمة، أم سلمة مات زوجها أبو سلمة وكان معها ولد صغير رضيع، أسلمت أم سلمة وأرادت الهجرة، اعترضتها قريش. أم سلمة حاملة ابنة الرضيع ومعها شيء من المتاع ومهاجرة وحدها مع هذا الطفل الصغير، اعترضتها قريش. قالت أين تذهبين؟ قالت أنتم منعتمونا من أن ندين بديننا، فأنا ذاهبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت من هذا الذي معك؟ قالت ابني. قالوا لا، هذا ابننا، ابن أبو سلمة، زوج أبو سلمة متوفى، هذا ابننا ابن قريش، أبقي الولد والله معك. تخيل هلا أم عندها ولد رضيع، قالت ولدي، قالوا هذا ابننا، ثم أمسكوا بيد الغلام الصغير وشدوه وهي تشده، فخلعت يد الصغير حتى تركته لهم باكية، خافت على ابنها تروح إيده، ومضت مهاجرة تبكي. تبكي أم ستفقد ولدها. حتى بعد أيام قريش اجتمعت مع بعضها البعض، أنه آذيتم الولد وآذيتم المرأة وآذيتم، ردوا لها الولد. لكن هي تركت ولدها في سبيل الله عز وجل. الهجرة، النبي صلى الله عليه وسلم مع صحابة عندما هاجروا، الصحابة أصابتهم في المدينة المنورة الحمى، أصيبوا بمرض، ما متعودين على جو المدينة، هم متعودين على جو مكة. في ليلة الهجرة أيها الإخوة، تعلمون أن قريشاً جمعت 40 شاباً جلداً معهم سيوف مسلطة، يريدون تآمروا، يريدون قتل النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا جبريل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه الليلة أنت تهاجر. الصحابة كانوا قد هاجروا قبله، أرسلهم أرسالاً أرسالاً، وكان ينتظر إذناً من الله تعالى. سيدنا جبريل قال الليلة لا تبيت على فراشك، في الأمر كيت وكيت. 40 شاب، لأن قريش تمالأت أنه ماذا نفعل، نقتله؟ قالوا إذا قتلناه ثارت له قبيلته. قالوا طيب، نجمع 40 شاب من شباب العرب، يضربونه ضربة واحدة فيضيع دمه بين القبائل، فلا تستطيع بنو هاشم أن يثأروا له. جمعوا 40 شابا. الآن النبي صلى الله عليه وسلم سيهاجر، بس كيف سيهاجر والبيت مراقب؟ قال لسيدنا علي: يا علي، تبيت مكاني الليلة. كمان بالله عليك بدي اياك تتخيل حالك هون، ممكن اذا سمحت الان انت تبات بدال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الليله؟ يعني هلا وين لبياتي؟ مو بالفور سيزن، اي نعم، ولا بشي منتجع، ولا بجامع قاعد هيك مكيف واناره واضاءه ومراوح وصوت، حتبات على سرير في 40 سيف مرفوعة وبدها تسقط على هذا السرير وعلى النائم عليه، وفوق هيك بدك تتغطى ببردة رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان يبان كأنك هو. يعني النوم الذي نامها سيدنا علي هي نومة يعني كوموندوس، هذا الرجل خلص هو الآن سيقتل 40 سيفا. بس لأنه مؤمن بأن هذا الرجل هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلاص إذا قال لي نام على سريري سأنام ولو 40 سيفا سلطت على رأسي. هلأ مرات واحد تطلب منه، مسلم بحب الله بحب النبي، تطلب منه شيئا يأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما في 40 سيف، بالعكس في 40 حسنة وفي 40 أجرا وفي إكرام وفي عناية، بيقول لك أبدا أبدا، ما مستحيل ارجع صالحها لزوجتي. طيب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على أفضل من درجة القائم الذي لا يفطر والصائم الذي لا يفطر؟ واحد قائم طول الليل قيام الليل وما بيعود ولا دقيقة، قائم لا يفطر وصائم لا يفطر، ألا أدلكم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. خلص يا أخي، هي أخطأت والآن جاءت معتذرة، سامحها. والنبي صلى الله عليه وسلم هيك يقول، يقول لك أبداً أبداً ما بصالحها ولا رضيان. خلص سامحنا، أخطأنا يا أخي بحقك، كلنا أخطأنا بحقك، مصمم على أنه يبقى مخاصماً. كفى بالمرء إثماً ألا يزال مخاصماً. ومرات المرأة يا بنت الحلال عودي إلى زوجك، أبداً ما برجع لعنده. طيب خلاص، هو في شيء خطأ وقد يعني تبين هذا الخطأ وسيغير، ما برجع. شايف؟ طيب تعال يا والدها ساعدنا في الأمر، بنتي ما بترجع. طيب بس النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من خبب امرأة على زوجها، يعني أفسد العلاقة بين امرأة وزوجها. يقول لك أخي هلأ إمني من هالحديث، شاب يقيم علاقة غير شرعية مع فتاة، مراسلات وإنترنت ورسائل ومواعيد ومعايدات، وهلأ بمناسبة السنة الهجرية بيبعث لها لأنه صاحب دين، كل عام وأنت بخير، وهي بتبعث له كمان لأنه كمان هي صاحبة الدين. طيب كيف تفعلين هيك؟ الله لا يرضى، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا يرضى. يقول لك يا أخي ما يعني أنا على الآن قلبي. طيب أم سلمة ما كان على الآن قلبها بابنها؟ طيب سيدنا علي ألم يعلق قلبه بالحياة؟ طيب سيدنا صهيب ألم يعلق قلبه بالمال؟ طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم يعلق قلبه ببلده؟ بس هذه الهجرة، لماذا خلد الله هؤلاء الصحابة المهاجرين والأنصار؟ لأنهم جعلوا أمر الله أولاً، فجعلهم الله عز وجل خير القرون، خير الأجيال التي جاءت على هذه الأرض جيل صحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فالهجرة يا أخواننا وأيتها الأخوات أن يهجر أحدنا ما نهى الله عنه. نام سيدنا علي مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وحماه الله ولم يصب بمكروه. هلا اللافت في كمان هيك وقفة صغيرة أنهي بها هذا الدرس، وحديث الهجرة حديث طويل أيها الإخوة، أن قريشا الكافرة وقريشا المعاندة وقريشا التي كانت تريد أن تضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسيف واحد، هي نفسها كانت قد أودعت أمانات مالية عند سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا يثقون به ثقة كبيرة. خصومات المالية وأمانات المالية كانوا يحطوها عند سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون هذا الصادق الأمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا علي أنت تبيت مكاني وغدا إذا أصبح الصباح تعطي الأمانات، ترد إلى أصحابها. شوف كمان النبي صلى الله عليه وسلم بدون يقتلوه حافظ لهم على أموالهم، قال تعطيهم الأموال بعدين تلحق بي مهاجرا. هذا المؤمن معاملاته المالية صحيحة 100% حتى مع العدو، فما بالك إذا هو وأخوه شركة بشي محل بشي معمل، ما بالك إذا هو وشريك ابن بلده ابن دينه، ما بالك إذا شريك من غير دين. مؤمن معاملاته المالية صحيحة مع كل الخلائق حتى مع الناس الذين هم ليسوا على دينك. مطلوب إليك أن تكون صادقا وأمينا. أما إذا في خيانات مالية، في حيف، في ظلم، في غدر بصديق بشريك بجار بعميل، فما هذه صفة الإنسان المؤمن؟ يا أيها الإخوة، ما المطلوب منا في درس الهجرة؟ المطلوب منك أمور ثلاثة. الأمر الأول أن تهجر مكان المعصية. راجع حالك، إذا أنت في لك معصية معينة، نسأل الله الحماية لنا ولكم، لكن ممكن أن تزل قدم الإنسان، ممكن، لابد أن تترك مكان المعصية. يعني في إلك سهرة بتروح بتسهرة أنت وأصحاب لإلك بمكان معين في كل فترة، وفيها معاصي. هلأ لو كانت سهرة بدون معاصي ما في مشكلة، السهرة فيها معاصي. الآن مطلوب إليك إذا كنت من أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تترك مكان المعصية. بلا هالمطعم اللي أنت تمارس أو هو يمارس فيه معصية، بلا. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ترك البلد كله، بلده بلده التي نشأ بها، إذا كان الصحابة هاجروا من كل البلد وتخلوا عن أموالهم وتخلوا عن أرحامهم لقاء سلامة دينهم، أفلا تترك أنت مكانا فيه معصية فلا تعود إليه؟ أفلا تتركين أنت مكانا فيه معصية؟ مطلوب إليك أن تترك مكان المعصية، واحد. واثنين، أن تترك رفاق المعصية. صديق المعصية عجيب جدا، يرديك. يعني ممكن أنت أن تتوب وممكن أنت أن تتوبي، لكن ما دمت مصاحبا لهذا الصاحب وهو من أهل المعاصي سيعيدك مرة ثانية، سيبقى يتحايل عليك ويحوم حولك ويطوف حولك حتى يعيدك مرة ثانية إلى المعصي. ستبقى هذه الصديقة تتواصل معك وترسل لك الرسائل حتى تعيدك إلى المعصي. لابد أن تترك رفاق المعصية، أصحاب المعصية. إذا ما تركتهم العود إلى المعصية متوقع بدرجة كبيرة. من درس الهجرة مطلوب أن نترك مكان المعصية وأن نترك أصحاب المعصية. والأمر الثالث والأخير، أن تكون موجودا في مجالس العلم. كان شيخنا عليه رحمة الله يقول يا ابني، لو أن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إلى باريس، مو إلى المدينة المنورة، إلى باريس، لكانت الهجرة واجبة إلى باريس. صحابي كان يجب عليهم أنه يطلعوا كلهم على باريس، لأنه الهجرة مو على المكان. لو النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إلى تبوك لكانت الهجرة واجبة إلى تبوك، لو هاجر إلى دمشق لكانت الهجرة واجبة إلى دمشق، لأنه الهجرة مو للمكان، الهجرة للمعلم. فلما هاجر معلمهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، صار واجب على كل المؤمنين أن يهاجروا في زمنه، يهاجروا إلى المدينة المنورة. الآن مطلوب من كل واحد بيننا ومن كل أخت بيننا أن تكون موجودة في مجالس العلم، أن تهاجر إلى مجالس العلم. والحمد لله نحن مجالس العلم تملأ هذه المدينة الخيرة، تملأ بلادنا، والله من نعمة رب العالمين علينا في الشام مجالس العلم. فكل أخ بيننا وكل أخت الحمد لله أنتم موجودون، بس تعالوا كمان نذكر أرحامنا وأهلنا وأصحابنا وشركائنا ليكونوا في مجالس العلم، كما كان الصحابة تركوا بلادهم من أجل أن يمضوا إلى بلد آخر يتعلموا العلم. أنت الآن ما مطلوب تترك بلدك، مجلس العلم في بلدك، بس فضيلك ساعة زمان اترك مشاغلك لتكون في مجلس العلم، لأن الهجرة إلى العلم مطلوبة. المطلوب من هذا الدرس ثلاثة أمور: أن تهجر مكان المعصية، وأن تهجر أصحاب المعصية، وأن تكون في مكان فيه العلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.